بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بما فيه من الحكم والعلل والمعاني، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. وقد انتهى بنا الدرس إلى قول الإمام البخاري في بيان الساعة التي جعلها الله تعالى في يوم الجمعة يستجيب فيها دعاء من يدعوه ويعطي من سأل، ما يدل على فضل هذا اليوم وتميزه على غيره من الأيام. وقد أجاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في تفسير هذه الساعة من حيث زمنها ووقتها، وهل هي باقية أو أنها رفعت، وهل هي قائمة في كل جمعة أو أنها في جمعة واحدة من العام، ومقدار زمنها ووقت قيامها، بما ذكره من أن عدد الأقوال الواردة في هذا تزيد على 40 قولا، 43 قولا. ثم رحمه الله حاول أن يجمع بين هذه الأقوال وأن يبين القول الراجح فيها، كل ذلك بلفظ وأسلوب دقيق واضح، تيسيرا لطلاب العلم في فهم هذا الحديث، ومحاولة الجمع بين الأقوال التي ظاهرها التعارض، حيث أجاد رحمه الله وأفاض. أسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يعيننا على فهم ما أورده وشرحه وبينه. انتهى بنا الدرس، فاقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الساعة التي في يوم الجمعة، وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. ثم ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الأقوال الواردة في تعيين هذه الساعة حيث يقول: القول 36 في صلاة العصر رواه عبد الرزاق عن عمر بن ذر،
يعني أن الساعة تقع في صلاة العصر، نعم، يعني من يوم الجمعة.
قال: رواه عبد الرزاق عن عمر بن ذر عن يحيى بن إسحاق ابن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفيه قصة. 37 بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار،
يعني إلى وقت اصفرار الشمس، إنه وقت اختيار الاختيار في الصلاة، ثم بعد ذلك يكون وقت الاضطرار، نعم.
قال: حكاه الغزالي في الإحياء،
يعني في كتابه إحياء علوم الدين، نعم.
قال: 38 بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقا، ورواه ابن عساكر من طريق محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا بلفظ وهي بعد العصر، ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله، ورواه ابن جريج من طريق إبراهيم ابن ميسرة عن رجل أرسله عمرو بن أويس إلى أبي هريرة فذكر مثله،
يعني أنها من بعد العصر إلى وقت الغروب، نعم.
قال: فذكر مثله، قال: وسمعته عن الحكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، ورواه أبو بكر المروزي من طريق الثوري وشعبة جميعا عن يونس ابن خباب، قال الثوري عن عطاء، وقال شعبة عن أبيه عن أبي هريرة مثله
نعم
مثله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يتحراها بعد العصر، وعن ابن جريج عن بعض أهل العلم قال: لا أعلمه إلا من ابن عباس مثله. فقيل له: لا صلاة بعد العصر، فقال: بلى، لكن من كان في مصلاه لم يقم منه فهو في صلاة،
يعني ما دام مستمرا في مجلسه مجلس الصلاة فهو في صلاة.
قال: 39 من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما تقدم أول الباب عن سلمة ابن علقمة. قال: 40 من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن كيسان عن طاووس قوله وهو قريب من الذي بعده،
يعني من حين تصفر الشمس أي تميل إلى الاصفرار إلى أن تغيب الشمس، نعم.
41 آخر ساعة بعد العصر،
يعني عندما تميل الشمس للمغيب، نعم.
رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا، وفي أوله أن النهار 12 ساعة،
أن النهار 12 ساعة، نعم.
ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام قوله، وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك، واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة،
لما قال له يعني يصلي قال: كيف يصلي وهو وقت وقت نهين، فقال لا، المراد به أنه ما دام ينتظر الصلاة فهو كمن يصلي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله، ولم يذكر عبد الله بن سلام قوله ولا القصة. ومن طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار رضي الله عنه قوله، وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامر فذكر مثله. وروى البزار وابن جرير من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام مثله.
يعني أن الساعة في آخر وقت من النهار قبيل الغروب.
قال: وروى ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد فذكر الحديث، وفيه قال أبو سلمة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له ذلك، فلم يعرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لم يرفع الحديث، وكأنه من قوله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فذكرت له ذلك فلم يعرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: النهار 12 ساعة، وإنها لفي آخر ساعة من النهار. ولابن خزيمة من طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، قلت: إنا لنجد في كتاب الله أن في الجمعة ساعة، فقال
أن في الجمعة ساعة،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. قلت: نعم، أو بعض ساعة. الحديث. وفيه قلت: أي ساعة؟ فذكره. وهذا يحتمل أن يكون القائل قلت عبد الله بن سلام فيكون مرفوعا،
يعني أن النبي هو الذي قال أو بعض ساعة. نعم.
ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفا،
أو أنه قال آخر ساعة من النهار. نعم.
وهو الأرجح لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب،
فيكون على أنه من قول عبد الله بن سلام.
قال: 42 من حين يغيب نصف قرص الشمس، أو من حين تدلي الشمس للغروب،
حين تدلي الشمس للغروب،
أو من حين تدلي الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها. رواه الطبراني في الأوسط، والدارقطني في العلل، والبيهقي في الشعب وفضائل الأوقات من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي قال: حدثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: حدثتني فاطمة عليها السلام عن أبيها فذكر الحديث. وفيه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف الشمس للغروب. فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر لها الشمس، فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب. قال: في إسناده اختلاف على زيد بن علي، وفي بعض رواته من لا يعرف حاله.
الحديث كان فيه شيء من الضعف.
قال: وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق سعيد بن راشد عن زيد بن علي عن فاطمة لم يذكر مرجانه وقال فيه إذا تدلت الشمس للغروب، وقال فيه تقول لغلام يقال له أربد اصعد على الضراب، فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني، والباقي نحوه، وفي آخره ثم تصلي يعني المغرب. قال فهذا جميع ما اتصل إلي من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها وبيان حالها في الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضها، وليست كلها متغايرة من كل جهة،
يعني فيها ما يمكن الجمع بينه وفيها ما لا يمكن الجمع. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره. ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو غير منقول، استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري وأذن لي في روايته عنه في كتابه المسمى الحصن الحصين في الأدعية لما ذكر الاختلاف في ساعة الجمعة واقتصر على 8 أقوال مما تقدم، ثم قال ما نصه، والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول آمين، جمعا بين الأحاديث التي صحت كذا قال، ويخدش فيه أنه يفوت على الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام فليتأمل.
يعني هذا مما يعكر على الداعي قراءة أو الدعاء أثناء قراءة الإمام، لأنه مطلوب منه الإنصات ولا يشتغل بغير الإنصات. نعم.
قال الزين بن المنير يحسن جمع الأقوال، وكان قد ذكر مما تقدم 10 أقوال تبعا لابن بطال. قال فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها، فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها، والله المستعان.
يعني أنه إذا اجتهد في جميع هذه 10 الأقوال يحصل له بحمد الله وبفضله هذا الفضل وهذا الثواب. نعم. هذا ما انتهى إليه الحافظ، وكأنه يعني يحث على أن يتوقع الإنسان ويتهيأ للدعاء في هذه 10 المواطن كي يحصل على فضل يوم دعاء يوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها، والله المستعان. وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي عين، بل المعنى أنها تكون في أثنائه لقوله فيما مضى يقللها.
يعني إن الساعة لا تستلزم أن تكون طوال المدة التي ذكرت، وإنما هي جزء من هذه المدة التي ذكرت، لأنه أشار إلى أنه يقللها بدليل أنه وضع الإبهام على وسط الخنصر أو وسط البنصر. نعم.
وقوله وهي ساعة خفيفة، وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا، وانتهاؤه انتهاء الصلاة.
يعني فيكون في جزء من هذا الوقت.
قال وكأن كثيرا من القائلين عين ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة، فبهذا التقرير يقل الانتشار جدا، ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم.
حديث أبي موسى وهو من وقت خروج الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، وحديث أبي هريرة أنه في آخر ساعة من النهار. نعم.
قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام انتهى، وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه صلى الله عليه وسلم أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكون سمع ذلك منه قبل أن أنسي
قبل أن ينسى
قبل أن أنسي صلى الله عليه
قبل
وسلم
قبل أن أنسي. نعم.
صلاة والسلام. قال: أشار إلى ذلك البيهقي وغيره، وقد اختلف السلف في أيهما أرجح. فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلما قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه.
وبذلك أنه وقت خطبة الإمام من وقت خروجه إلى أن تنتهي الصلاة. نعم.
قال: وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب، وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضا بكونه مرفوعا صريحا وفي أحد الصحيحين.
كل هذه يعني موجبات لترجيحه هذا القول الذي ذكره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.
قال: وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة.
يعني تطابقت أقوالهم على هذا القول وإن كانوا ذكروا قولا غيره. نعم.
قال: ورجحه كثير من الأئمة أيضا كأحمد وإسحاق ومن المالكية الطرطوشي.
الطرشوشي ولا الطربوشي؟
طرطوشي.
طرطوشي. نعم.
وحكى العلائي أن شيخه ابن
الزملكاني
ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي.
نعم.
وأجاب عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون ممن انتقده الحفاظ، كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب.
يعني كأن الدارقطني أعله، لأنه الذي ذكر العلل الواردة أو التي وجدها في أحد الصحيحين. نعم.
قال: أما الانقطاع فلأن مخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه. قال: وأحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا.
يعني أنهم رووها بالوجادة لا بالاتصال. نعم.
وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي. ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان،
ولا يقال إن هذا الحديث رواه مسلم، ومسلم إذا روى بالعنعنة معناه عنده أنهما تعاصرا، يعني أن الراويين تعاصرا، وإن لم يرد وإن لم يعني يثبت السماع فيكتفي بالمعاصرة دون السماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا، لأننا نقول وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. قال: وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية ابن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد.
يعني هذا الترجيح من حيث العدد ومن حيث الأحفظية ومن حيث يعني كونه من أهل بلد وهو بعيد عن هذا البلد. نعم.
قال: وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفت فيه برأيه.
نعم.
بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب،
لأن أبو بردة أفتى برأيه بخلاف الحديث المرفوع، مما يدل على أنه لم يثبت عنده الرفع. نعم.
قال: ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب، وسلك صاحب الهدي مسلكا آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر.
نعم. فيكون وقت الإجابة يعني يحتمله في الوقتين، يعني إما أثناء الخطبة والصلاة وإما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. نعم.
يعني شيخنا، هل يفهم من هذا أنها تنتقل بين الوقتين؟
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا كقول ابن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين، وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع. وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها.
فكأنه حملهم على أن يكرر الدعاء في هذين الوقتين. نعم.
قال: فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم. قال: فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة. وفي مسلم أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه، واستدل به على بقاء الإجمال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقب بألا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة، فهذا الاختلاف في إجماله والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر وهو تحصيل الأفضلية يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة،
يعني باستيعاب الأوقات التي ذكر فيها. نعم.
فلم يبق في الحكم الشرعي إجمال، والله أعلم.
وهذا يدل على أنه بينه في هذين الوقتين، ولا يعد قوله إجمالا لهذه الأوقات. نعم.
قال: فإن قيل ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم، مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلي فيتقدم بعض على بعض، وساعة الإجابة متعلقة بالوقت، فكيف تتفق مع الاختلاف؟ أجيب: باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل، كما قيل نظيره في ساعة الكراهة، ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن كانت هي خفيفة.
نعم.
ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى،
هذا مجمل يعني أو هذا آخر ما قاله رحمه الله في الجمع بين هذه الأقوال، بأن الراجح فيها أن تكون في هذين الوقتين، وعلى الشخص أن يجتهد بالدعاء في هذين الوقتين مظنة الحصول على الإجابة فيهما في أي وقت منهما قدر له ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري قال: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة.
يعني هذه مسألة جديدة، وهي ما الحكم لو أن الإمام قام يصلي صلاة الجمعة وبينما هو في الخطبة إذ حدث وطرأ طارئ حمل الناس على أن يتركوا ويتابعوا الإمام في صلاة الجمعة ويشتغلوا بما حدث، فهل تبطل الجمعة أو أنها تصح لمن بقي مع الإمام حتى وإن كان العدد قليلا؟ لأن الأصل في صلاة الجمعة أن يجتمع أهل البلد لأداء صلاة الجمعة، فإن نقص العدد خصوصا بعد أن بدأوا في الحضور والشهود ينتبهوا ما طرأ من حدث ولم يتمكنوا من الرجوع إلى متابعة الإمام لإكمال الخطبة لإكمال الخطبة والصلاة، فما هو الحكم في هذه الصلاة؟ كأن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الجمعة تصح بمن بقي وبمن تابع الإمام وبمن صلى مع الإمام، وأما من انفض وخرج ولم يبق مع الإمام هذا ليست له جمعة ويلزمه أن يصلي ظهرا، أما من جلس مع الإمام واستمع وأنصت وأدى الصلاة فتصح بهم الجمعة وإن كان العدد قليلا، لأن من أهل العلم من اشترط للجمعة عددا كما بين هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث فقال. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة إلى آخره،
يعني خرجوا وتركوه. نعم.
قال: ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتها، بل الشرط أن تبقى منهم بقية ما، ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة،
يعني من تنعقد بهم الجمعة، لأن الآية أخبرت أن بعضهم انفض عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه بقية صلوا بها الجمعة.
قال: ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة لأنه لم يثبت منه شيء على شرطه. وجملة ما للعلماء
على شرطه، يعني على شرط البخاري، وإن جاءت روايات ذكرت أعدادا. نعم.
قال: وجملة ما للعلماء فيه 15 قولا، أحدها تصح من الواحد، نقله ابن حزم،
يعني لو لم يبقى إلا الإمام وحده وصلى الجمعة تصح منه هذه الجمعة، وهذا القول منسوب إلى ابن حزم الظاهري رحمه الله.
الثاني اثنان كالجماعة،
وأما القول الثاني فتصح من اثنين، الإمام والمأموم. نعم.
وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي.
النخعي إبراهيم وأهل الظاهر اللي هم غير ابن حزم أتباع داود الظاهري، والقول وهو قول أيضا بعض الحنفية. نعم.
الثالث اثنان مع الإمام.
نعم. وهذا الذي ذكره بعضهم أنه إمام ومؤذن وشخص ثالث يتمم الجماعة. نعم.
قال: اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد.
عند أبي يوسف ومحمد، يعني من شيوخ الحنفية، لأن أبا يوسف ومحمد بن الحسن هما صاحبا الإمام أبي حنيفة. نعم.
الرابع ثلاثة معه،
مع الإمام
عند أبي حنيفة،
هذا قول أبي حنيفة، فكأن الحنفية نقل عنهم اثنان وثلاثة وأربعة. نعم.
الخامس سبعة عند عكرمة. السادس تسعة عند ربيعة.
ربيعة الرأي اللي هو شيخ الإمام، الإمام مالك.
السابع اثنى عشر عنه في رواية،
عن ربيعة الرأي يعني.
الثامن مثله غير الإمام،
يعني اثنى عشر غير الإمام
عند إسحاق. التاسع
أنه إسحاق بن راهوية. نعم.
التاسع عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك،
أنهم إذا كانوا عشرين تنعقد بهم الجمعة.
العاشر ثلاثون كذلك، ثلاثون كذلك
غير الإمام.
الحادي عشر أربعون بالإمام عند الشافعي.
نعم.
الثاني عشر غير الإمام عنه وبه، قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. الثالث عشر خمسون عن أحمد في رواية وحكي عن عمر بن عبد العزيز. الرابع عشر ثمانون حكاه المازري. الخامس عشر جمع كثير بغير قيد. ولعل هذا الأخير أرجحها. ولعل هذا الأخير أرجحها.
يعني عدد 80 أو يعني عدد لا يحصى. نعم.
ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل، ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان،
لأن هذه شروط اشترطها أهل العلم في عقد صلاة الجمعة، أن يكون عدد المصلين ذكورا ومستوطنين وأحرار وغير ذلك مما ذكر وبالغين. نعم.
والاستيطان فيكمل بذلك 20 قولا. قوله جائزة في رواية الأصيل تامة،
يعني مقبولة.
قوله عن حسين هو ابن عبد الرحمن الواسطي، ومدار هذا الحديث في الصحيحين عليه، وقد رواه تارة عن سالم بن أبي الجعد وحده كما هنا، وهي رواية أكثر أصحابه، وتارة عن أبي سفيان طلحة بن نافع وحده، وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه، وتارة جمع بينهما عن جابر، وهي رواية خالد بن عبد الله عند المصنف في التفسير،
يعني عن سالم وعن أبي سفيان.
وهي رواية خالد بن عبد الله عند المصنف في التفسير وعند مسلم.
قوله عند المصنف يعني عند البخاري في كتاب التفسير، وكذلك هي موجودة عند الإمام مسلم في جامعه. نعم.
قال وكذا رواية هشيم عنده أيضا. قوله بينما نحن نصلي في رواية خالد المذكورة عند أبي نعيم في المستخرج، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة،
يعني عندما كان يخطب ولم يكن يعني يقيم ذاك الوقت أداء الصلاة، وإنما كان بدأ أداء الصلاة بالخطبة. نعم.
قال وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة، لكن وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن إدريس عن حسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب.
ومعلوم أن الخطبة كانت قبل الصلاة.
وله في رواية هشيم بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم، زاد أبو عوانة في صحيحه والترمذي والدارقطني من طريقه يخطب، ومثله لأبي عوانة من طريق عباد بن العوام ولعبد بن حميد من طريق سليمان بن كثير كلاهما عن حسين. قال وكذا وقع في رواية قيس بن الربيع وإسرائيل، ومثله في حديث ابن عباس عند البزار،
يعني على أن ما وقع كان أثناء الخطبة.
قال وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، وفي مرسل قتادة عند الطبراني وغيره. فعلى هذا فقوله نصلي أي ننتظر الصلاة، وقوله في الصلاة أي في الخطبة مثلا، وهو من تسمية الشيء بما قاربه.
نعم.
فبهذا يجمع بين الروايتين،
أن لا تعارض بين قولي في الصلاة وقولي يخطب.
ويؤيده استدلال ابن مسعود رضي الله عنه على القيام في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح،
يعني أن الخطبة تكون عن قيام لا عن جلوس. نعم.
قال وكذا استدل به كعب بن عجرة في صحيح مسلم، وحمل ابن الجوزي قوله يخطب قائما على أنه خبر آخر غير خبر كونهم كانوا معه في الصلاة، فقال: التقدير صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخطب قائما. الحديث: ولا يخفى تكلفه. قوله
كأنه يعني يريد أن يقول إنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، والنبي كان من عادته أنه إذا خطب يخطب قائما، فجملة يخطب قائما لا ارتباط لها بما حدث وما وقع من انصراف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت العير. نعم.
قوله: إذ أقبلت عير، بكسر المهملة، هي الإبل التي تحمل التجارة طعاما كانت أو غيره، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. ونقل ابن عبد الحق في جمعه أن البخاري لم يخرج قوله: إذ أقبلت عير تحمل طعاما، وهو ذهول منه.
يعني هذا القائل أن البخاري ما قال أقبلت عير تحمل، وكأنه لم يقف يعني لم يرى ذلك في الصحيح، والواقع أنه موجود في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو
العبارة هذه،
قال: ونقل ابن عبد الحق في جمعه أن البخاري لم يخرج قوله: إذ أقبلت عير تحمل طعاما، وهو ذهول منه. قال: نعم، سقط ذلك في التفسير وثبت هنا وفي أوائل البيوع.
يعني كأن البخاري ذكره في هذا الباب في الصلاة وفي كتاب البيوع، ولم يذكره في كتاب التفسير. نعم. فكأن ابن عبد الحق لاحظ ما هو في التفسير ولم يلاحظ ما هو في الصلاة وفي البيوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وثبت هنا وفي أوائل البيوع، وزاد فيه أنها أقبلت من الشام، ومثله لمسلم من طريق جرير عن حسين، ووقع عند الطبري من طريق السدي عن أبي مالك ومرة فرقهما، ومرة فرقهما أن الذي قدم بها من الشام دحية ابن خليفة الكلبي، ونحوه في حديث ابن عباس عند البزار. قال: ولابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف. وجمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف، وكان دحية السفير فيها أو كان مقارضا.
يعني كان يشترك مع عبد الرحمن بن عوف بالقراض أو بالمضاربة. نعم.
قال: وقع في رواية ابن وهب عن الليث أنها كانت لوبرة الكلبي، ويجمع بأنه كان رفيق دحية. قوله: فالتفتوا إليها، في رواية ابن فضيل في البيوع: فانفض الناس، وهو موافق للفظ القرآن، ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف
والانفضاض، لأنه قوله تعالى:
وإذا رأوا تجارة
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فقوله انفضوا هذا لفظ القرآن. نعم.
قال: وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره فقال: لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها.
يعني قالوا انه يكتفوا بالالتفات، لكن الوارد الثابت أنهم انصرفوا إلى العير وتركوا الصلاة. نعم.
قال: لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها، وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم.
وهذا بعيد يعني، لأن الواقع أنهم انصرفوا وتركوا الصلاة.
قال: وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية، ثم هو مبني على أن الانفضاض وقع في الصلاة، وقد ترجح فيما مضى أنه إنما كان في الخطبة، فلو كان كما قيل لما وقع هذا الإنكار الشديد، فإن الالتفات فيها لا ينافي الاستماع، وقد غفل يعني قائله.
يعني لو كانت المسألة فقط التفات ما كانت فيها هذا الإنكار الذي جاء في الآية من أنهم تركوا الصلاة مع النبي وذهبوا إلى العير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد غفل قائله عن بقية ألفاظ الخبر، وفي قوله فالتفتوا الحديث التفات، لأن السياق يقتضي أن يقول فالتفتنا، وكأن الحكمة في عدول جابر رضي الله عنه عن ذلك أنه هو لم يكن ممن التفت،
لم يكن ممن التفت ولم يكن ممن ترك الصلاة. نعم.
كما سيأتي. قوله إلا 12، قال الكرماني: ليس هذا الاستثناء مفرغا فيجب رفعه.
إلا 12 يعني.
بل هو من ضمير بقي، من ضمير بقي الذي يعود،
من ضمير بقي الذي يعود،
بل هو من ضمير بقي الذي يعود إلى المصلي.
نعم.
فيجوز فيه الرفع والنصب.
قال هذا من حيث اللغة، من حيث الإعراب.
قال: وقد ثبت الرفع في بعض الروايات، انتهى. ووقع في تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى أبي قتادة قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم فإذا هم 12 رجلا وامرأة. وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي: وامرأتان. ولابن مردويه من حديث ابن عباس: وسبع نسوة، وسبع نسوة.
نعم.
لكن إسناده ضعيف، واتفقت هذه الروايات كلها على 12 رجلا، إلا ما رواه علي بن عاصم عن حسين بالإسناد المذكور فقال: إلا 40 رجلا. أخرجه الدارقطني وقال: تفرد به علي بن عاصم وهو ضعيف الحفظ، وخالفه أصحاب حسين كلهم.
إذ قالوا 12 رجلا. نعم.
قال: وأما تسميتهم فوقع في رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابرا رضي الله عنه قال: أنا فيهم. وله في رواية هشيم: فيهم أبو بكر وعمر. وفي الترمذي أن هذه الزيادة في رواية حسين عن أبي سفيان دون سالم. وله شاهد عند عبد بن حميد عن الحسن مرسلا، ورجال إسناده ثقات. وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أن سالما مولى أبي حذيفة منهم. وروى العقيلي عن ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعة:
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم،
رضي الله عنه، وابن مسعود، وأناسا من الأنصار،
ومنهم جابر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.